أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 139، باب تحريم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. واحدة من أهم الأبواب التي ينبغي أن نهتم بها هو هذا الباب. لماذا؟ لأن في هذا الباب تعليم أخلاقي قبل أن يكون تعليما تربويا، تعليما حكميا، تعليما قانونيا. لأن في واقعه هذا الباب يعلمنا كيف نتعامل مع نسبة الحديث إلى الله تبارك وتعالى، مع نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى نسبة الحديث إلى الأئمة عليهم السلام. لأنهم ترون بأنه التساهل في نسبة الأحاديث إلى المقدس تختلف عن نسبة الأحاديث إلى غيره. الكذب هو كذب أينما كان، ولكنه قد يكون شديدا في مورد، كما أن الظلم شديد في مورد أشد منه في مورد آخر. يعني عندما يأتي القرآن يقول ومن أظلم، انظروا، بالتالي يعني يوجد هنالك ظالم ويوجد أظلم منه، كذلك يوجد أنه يوجد كذب ويوجد ما هو أكذب منه. عندما نأتي للكذب الذي يكون ممقوتا بدرجة يكون مستوجبا للعن والطرد، هو الكذب على الله تبارك وتعالى، الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله، الكذب على الأئمة عليهم السلام، بحيث يصل إلى درجة أنه يسلب حتى مقومات الفطرة التي هي الحنيفية البيضاء، حنيفية السمحاء، كما في الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال لأحد أصحابه الذي هو النعمان، قال يا أبو النعمان، قال يا أبا النعمان، لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف لا محالة ومسؤول، فإن صدقت صدقناك وإن كذبت كذبناك. انظروا هذا الحديث الذي أوله لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية. انظروا طبعا، وهذا يعني الكذب يشمل حتى النسبة إليهم من دون تمعن. الآن يعني تجدون بأنه ظاهرة استسهال نسبة الحديث إلى أهل البيت عليهم السلام، مباشرة نقول هذا حديث عنهم، أو أن هذه الآية يكفينا تفسيرهم. من قال بأن هذه الرواية هي تفسير للآية؟ من قال بأن هذه الرواية هي صادرة عنهم عليهم السلام؟ من قال بأن هذا الخبر صحيح يمكن أن تنسبه إليهم؟ من هنا تجدون بأنه أهل التقى، أهل الورع، أهل الاحتياط لا ينسبون شيئا إلى أهل البيت عليهم السلام نسبة قطعية، ويقولون بأنه هذا قاله الصادق عليه السلام أو قاله الباقر عليه السلام، وإنما يقولون روية عنهم إذا لم يكن الحديث ماذا من ناحية القطع بأنه منسوب إليهم. فبالتالي انظروا سلب الحنيفية التي هي يعني نحو من أنحاء الفطرة بأنه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا انظر وما كان من المشركين التي هي الفطرة التي هي الاستقامة التي هي التوحيد التي هي المعرفة. هذه كلها تسلب مع الكذب عليهم يعني على أهل البيت عليهم السلام أو على النبي صلى الله عليه وآله. من هنا انظروا كان الإمام الصادق عليه السلام جالس مع بعض أصحابه وذكر الحائك عنده فقال الإمام الصادق عليه السلام أنه ملعون يعني الحائك ملعون. فهم ماذا تصوروا؟ تصوروا أن المراد من الحائك هو الذي يمارس مهنة الحياكة. فالإمام ماذا قال لهم؟ قال إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. انظروا عبر عنه بأنه حائك يعني إذا من هنا يعني حتى يعني الكلمة الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول للأشعث ابن قيس بأنك حائك ابن حائك لا يريد منه بأنه يعمل في الحياكة، لا هو يريد منه بأنه يكذب لأنه كان يتقول شعرا فيه كذب. فالإمام عليه السلام وصفه بذلك. في هذا الحديث أيضا الإمام الصادق عليه السلام عبر عن المتقول للكذب عليهم بأنه حائك. ها من هنا تجدون بأنه هذا التعبير حتى أن الاهتمام بهذه المسألة يعبر عنه بهذه العناوين التي تكشف عن شدة بغضه. فالإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر. انظر نادرا ما تجدون تعبيرا عن بعض الذنوب أنها من الكبائر. في حديث آخر أن الإمام الصادق عليه السلام قال لرجل من أهل الشام يا أخا أهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب علينا فإنه من كذب علينا في شيء فقد كذب على الله على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كذب على الله ومن كذب على الله عذبه الله عز وجل. انظروا يعني هو نفس الكذب على المعصوم عليه السلام ينتهي في واقعه إلى الكذب على الله تبارك وتعالى والكاذب على الله يستحق ماذا؟ يستحق عذابه. من هنا انظروا كان النبي صلى الله عليه وآله ماذا يوصي أمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول له يا علي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ها انظر فليتبوأ يعني بالتعبير الدارج بأنه يحجز مكانه في النار. انظر كان الإمام الصادق عليه السلام يقول الكذب على الله
وعلى رسوله وعلى الأوصياء من الكبائر. وقال أيضا: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا في واقعه يكشف عن أن الكذبة على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين عليهم السلام هو في واقعه نحو من التجرؤ على المقدس. يعني بعبارة أخرى، قد تكون هنالك مصلحة تدعو الإنسان إلى الكذب، قد يكون هنالك مبرر يدعو الإنسان إلى الكذب، لكن هذا المبرر عندما يكون بتوسط المقدس سوف يكون من المبغوضية بمكان. ولذلك فليتبوأ مقعده من النار، ربما لا تجدون هذا التعبير في مكان آخر في مورد آخر. لماذا؟ يعني بعبارة أخرى هو يتحدث عن جزم بثبوت النار له. يعني الكاذب على الله ورسوله وعلى المعصومين عليهم السلام هو في واقعه متبوئ لمكان له في النار، بالتالي كأنه جزم بأنه من أهل النار. هذا في واقعه من أين جاء؟ جاء من كون ما ارتكبه هو تجاوز لجميع ما يمكن أن يكون محظورا، لأنه تجاوز المقدس عندما كذب على الله تبارك وتعالى. لم يبقى شيء. ربما يكذب على الآخرين لأجل مال، لأجل شراب، لأجل طعام، لأجل جاه، لأجل سلطان، لكن أنه يأتي ويكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام وينسب إليهم حديثا، كلاما، قولا لم يقولوه، فهذا يعني أنه قد تجاوز جميع ذلك. من هنا كان الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متبوئا مقعده من النار، يعني أنه يحجز مكانه في النار. أعاذنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.